أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الرابعة، نحتاج إلى إعادة الكلام لتذكر المسألة من البداية. كلام في المسألة الرابعة من مسائل الأطلاق والتقييد، وهو أن استفادة الأطلاق من الألفاظ هل هو منشأه الدلالة الوضعية أم دال آخر خارج عن اللفظ؟ هل اللفظ بنفسه يدل على الأطلاق لأنه موضوع للماهية بقيد الأطلاق، أم أننا نستفيد الإطلاق من دال خارج عن اللفظ وليس من ذات اللفظ؟ قولان في المسألة، قول بأن الألفاظ موضوعة للماهيات بما هي مطلقة، فلفظ الإنسان موضوع لماهية الإنسان الحيوان الناطق بما هو مطلق، يعني بما هو مطلق يعني بما هو شامل لجميع أفراده. لفظ الإنسان موضوع للحيوان المطلق بما هو شامل لكل حيوان مطلق، فموضوع بقيد الإطلاق. القول الآخر لا، أن اللفظ إنسان موضوع لذات الماهية للحيوان الناطق، أما شمول للماهية لجميع الأفراد أو عدم شمولها لجميع الأفراد فهذا يستفاد من القرائن الخارجية ولا يستفاد من ذات اللفظ. فعندما يقول مثلا المولى أكرم الإنسان على مثال أكرم الإنسان، فعلى القول الأول أنه يجب إكرام جميع أفراد الإنسان، لأن الإنسان موضوع للماهية بما هي مطلقة، أننا نستفيد الشمول لجميع الأفراد بالوضع. الإنسان موضوع للحيوان المطلق بما هو شامل لجميع أفراده، هكذا يدعي أصحاب القول الأول. فلفظ الإنسان شامل لجميع أفراده لأنه موضوع للحيوان الناطق بما هو شامل لجميع الأفراد بما هو مطلق. بينما على القول الآخر لا، استفادة الإطلاق وشمول لفظ الإنسان إلى جميع أفراده ليس من نفس لفظ الإنسان، ليس من وضع الإنسان للإطلاق، بل من دال خارجي وهو عدم التقييد، أن المولى قال أكرم الإنسان ولم يقيد كلامه بقيد معين، إذن يريد ماذا؟ إذن يريد الشمول لجميع أفراد الإنسان. لم يقل أكرم الإنسان مثلا العادل، أكرم الإنسان العالم، قال أكرم الإنسان وسكت. من عدم التقييد نستكشف الإطلاق. فمنشأ الإطلاق أصحاب القول الثاني هكذا يقول، منشأ الإطلاق هو دال خارجي غير اللفظ، وهو عبارة عن عدم التقييد. عدم ذكر قيد في الكلام صار سببا لإرادة الإطلاق وشمول لفظ الإنسان لجميع أفراده، وأنه يجب إكرام جميع أفراد هذا معنى الإطلاق. أكرم الإنسان مطلق يعني يجب إكرام جميع أفراد الإنسان، الإطلاق والشمول يعني أن الإكرام شامل لجميع أفراد الإنسان. الخلاف هذا لا خلاف فيه، أن أكرم الإنسان فيها دلالة على الإطلاق، يعني ماذا؟ يعني يجب إكرام جميع أفراد الإنسان، أن الإكرام شامل لجميع أفراد الإنسان. وإنما الخلاف في منشأ الإطلاق. فأصحاب القول الأول يقول منشأ الإطلاق هو ذات لفظ الإنسان، لفظ الإنسان بذاته دال على الإطلاق. على القول الآخر ماذا؟ لا، إننا استفدنا من الإطلاق ليس من لفظ الإنسان، لفظ الإنسان فقط دل على الموضوع، موضوع الإكرام، موضوع وجوب الإكرام هو الإنسان، لكن الإنسان ما المراد من عنده؟ قال استفيد من شيء آخر خارج عن اللفظ، وهو ماذا؟ وهو عدم تقييد لفظ الإنسان بقيد معين. استمر بين القولين ما هي؟ قد يقول قائل المهم أن الجميع متفق على وجود الإطلاق، هذا متفقين عليه أنه يوجد إطلاق في الجملة، فبالتالي المكلف عند الامتثال يجب عليه ماذا؟ أن يلتزم بالإطلاق، يعني الجملة الكل متفق على دلالتها على الإطلاق. فهذا الشيء المهم عندنا، أن هذا الدليل أقيم الصلاة مثلا، أكرم الإنسان، أطعم الفقراء، أي دليل تفترضه فيه دلالة على الإطلاق، هذا هو الشيء المهم، أننا استظهرنا واستكشفنا الإطلاق من الدليل، إذن يجب عند الامتثال مراعاة هذا الإطلاق، سواء كان من شيء إطلاق الدلالة الوضعية، دلالة نفس اللفظ، أما دال خارجي مو مهم، المهم أننا نلتزم، يجب علينا الالتزام بالإطلاق. فلتقول لا، فيه ثمرة، هذا الخلاف فيه ثمرة. هو عدة ثمرات في الحقيقة، مو ثمرة واحدة. مصنف ذكر واحدة من هذه الثمرات، وهو مسألة أنه على القول الأول أن المعنى الحقيقي للإنسان راح يصير الماهية بما هي مطلقة، فلو استعملت مقيدة راح يصير استعمال مجازي. لو قلت أكرم الإنسان العالم، هذا استعمال مجازي عند أصحاب القول الأول. لماذا؟ لأن استعملت الماهية بالتقييد، الإنسان العالم، استعملت الماهية بالتقييد، استعمل لفظ الإنسان مقيدا، واستعمال مقيد غير المعنى الموضوع له، هو وضع على الأطلاق في الماهية المطلقة، إذن يكون مجازا. بينما على القول الثاني لا، لفظ الإنسان باقي على معناه الحقيقي، وهو ماذا؟ وهو الدلالة على الماهية بما هي ماهية. الإنسان يدل على الحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق، أما كون هذا مطلق مقيد بعالم كذا، هذا استفيد من دال خارجي. يعني الإنسان في قولنا أكرم الإنسان معناه عند أصحاب القول الثاني نفس معنى الإنسان في قولنا أكرم الإنسان العالم، المعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو الدلالة على الماهية. غاية الأمر أن هناك الماهية في الجملة الأولى أكرم الإنسان لم تقيد بقيد، فاستفيد من ذلك الإطلاق. هنا قيدت بقيد، استفيد عدم الإطلاق ولا استفيد التقييد. على كلا التقديرين بينما أصحاب القول الأول يفرقون، على الجملة الأولى أكرم الإنسان راح يصير الاستعمال حقيقي، على الجملة الثانية أكرم الإنسان العالم راح يصير الاستعمال مجازي لأنه في غير موضع. أكو ثمرة أهم من هاي، حتى هاي الثمرة مو كلش مهمة، خلي يكون حقيقي ومجازي. المهم هذا، المهم أن أنا أستفيد الإطلاق أو لا أستفيد الإطلاق. ثمرة أهم من هاي وهو ماذا؟ وهو أنهم حينئذ راح يختلف، خنقول ثبوت الإطلاق راح يختلف بين القولين. إذا قلنا متى يثبت الإطلاق، متى نحكم بأن هذا اللفظ فيه إطلاق؟ على القول الأول يكفينا عدم التقييد للحكم بالإطلاق، عندما يقول أكرم الإنسان، هذا كيف أثبت أنه دال على الإطلاق؟ على القول الأول يكفي عدم ذكر قرينة على التقييد، عدم ذكر قرينة على التقييد، أنه ما قال أكرم الإنسان العادل، أكرم الإنسان العالم مثلا، قال أكرم الإنسان وسكت. فعلى القول الأول مباشرة بمجرد عدم ذكر قيد راح تكون الدلالة على الإطلاق ثابتة. لماذا؟ لأن الإطلاق هو المعنى الحقيقي، ودائما الكلام يحمل على معناه الحقيقي ما لم تقم قرينة على المجاز. فما لم يقم قرينة على المجاز، ما لم يقل الإنسان العالم، الإنسان العادل مثلا أو نحو ذلك، إذن هو ماذا يريد؟ إذن هو يريد المعنى الحقيقي. واحد يجد لك أسد، شوفي يحمل على رجل الشجاع. لو كان هناك قرينة في الكلام تدل على إرادة الرجل الشجاع، ما لم توجد قرينة تحمل على معناه الحقيقي حيوان مختلف. كذلك عندما يقول أكرم الإنسان يحمل على معناه الحقيقي وهو الإطلاق الماهية المطلقة، ولا يعدل عن المعنى الحقيقي إلا إذا قيمة قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي. وكيف هي القرينة؟ هي القرينة قرينة التقييد. إذا قيد حين إذا راح يصير استعمال مجازي، فنعدل عن المعنى الحقيقي وهو الماهية المطلقة إلى المعنى المجازي وهو الماهية المقيدة. فيكفي عدم التقييد بالنسبة لأصحاب القول الأول في ثبوت الإطلاق، بينما على القول الثاني لا، ما يكفي عدم التقييد، لا بد من تمامية عدة أمور، واحد من عدها عدم التقييد اللي يسمى فيه مقدمات الحكمة. بعبارة أخرى هم أصحاب القول الأول شنو دعواهم أصحاب القول الثاني؟ أننا نستفيد الإطلاق منين؟ مو من ذات اللفظ بل من دال خارجي. لو سألناهم شنو هذا الدال الخارجي، يقول المقدمات الحكمة. إذا ثبتت مقدمات الحكمة حينئذ يثبت الإطلاق. مقدمات الحكمة اللي عبارة عن ثلاث شروط أو أربعة، واحد من عدها عدم التقييد. فأصحاب القول الثاني لا يكفي عندهم في ثبوت الإطلاق عدم التقييد، بل لازم عدم التقييد، وبعد ويا شرط ثاني وهو إمكانية التقييد، وشرط ثالث وهو كون المولى في مقام البيان، وشرط رابع لكن فيه خلاف وهو عدم وجود انصراف مثلا أو نحو ذلك. هم بيجينا خلاف ما هي مقدمات الحكمة، فقدر متيقن أنها ثلاثة: إمكانية التقييد وعدم التقييد وكون المولى في مقام البيان. فبمجرد أن يقول أكرم الإنسان أطعم الفقراء ما يتم بمجرد عدم التقييد، ما قال أكرم الإنسان العالم، قال أكرم الإنسان، هذا لا يكفي عدم ذكر قيد معين، لا يكفي عند أصحاب القول الثاني في ثبوت الإطلاق، بل لا بد من وجود أمرين آخرين، وهو كونه في مقام البيان وإمكانية ذكر الحقيق، إمكانية ذكر الحيض ولم يصيب. فهذا هو الفرق الحقيقي بين القولين الأول والثاني، وهو في أنه متى يثبت الإطلاق. على القول الأول يكفي عدم ذكر الحيض لثبوت الإطلاق، بينما على القول الثاني لا، لا يكفي عدم ذكر الحيض لثبوت الإطلاق. احتمال أنه لا يذكر الحيض ومع ذلك هو ماذا؟ لا يريد الإطلاق بل يريد الحيض، ولكن لم يذكره لعدم إمكانية التقييد مثلا، أو لم يذكره لأنه ليس في مقام البيان. على سالة لم يذكر القيد مثلا، لو قال صلي لم يقل صلي بخفض الأمر، أصحاب القول الأول مباشرة عندهم أطلاق هذا. ليش؟ لأن صلي هذا الصلاة موضوع للماهية المطلقة، ماهية الصلاة بما هي مطلقة، فقال صلي لم يقيد، إذا نستكشف الأطلاق. أصحاب القول الأول هكذا يقول، أصحاب القول الثاني يقول لا، لا يكفي قول صلي من دون أن يقيد بقيدين في استفادة الإطلاق، لعله يريد صلي بقصد الأمر ولم يسر هذا القيد لعدم إمكان ذكره. فمجرد عدم ذكر قيد قصد الأمر لا يدل على الإطلاق، لأن يوجد شرط ثاني ما متحقق وهو إمكانية ذكر هذا القيد. هذا القيد لا يتم ذكره إذا لا نستكشف له الإطلاق. فهي ثمرة بين القولين، القولان هو ما هو منشئ الإطلاق في دلالة اللفظ على الإطلاق. قول بأن منشئ الإطلاق هو الدلالة الوضعية، وأن اللفظ موضوع للماهية بما هي مطلقة، شنو بما هي مطلقة؟ يعني بما هي شاملة لجميع أفرادها وحالاتها. القول الثاني لا، الألفاظ موضوعة لذات الماهية، بما هي ماهية مع قطع النظر عن كونها ماهية مطلقة شاملة لجميع الأفراد أما هي مقيدة. طبعا هذا يختص الكلام ليس في، يعني هذا النزاع ليس في كل الألفاظ كما ذكرنا، بل يختص بأسماء الأجناس. أما في الأعلام مثلا في الجمل لا خلاف عندهم في أن منشأ الإطلاق هو ماذا؟ هو مقدمات الحكمة، الكل متفق على ذلك. دلالة لفظ محمد على الإطلاق، قلنا الإطلاق شنو راح يكون؟ للحاظ أحواله، للحاظ أفراده، ما بي إطلاق، لأنه هو فرد واحد، ما بي أفراد حتى يكون فيه إطلاق للحاظ الأفراد، لكن له إطلاق للحاظ الأحوال. أكثر محمدا يعني ما يعني في جميع أحواله، قائما قاعدا ماشيا أي حالة، لا إشكال عندهم في أن استفادة الإطلاق من لفظ محمد ليس بالوضع. محمد ما موضوع للإطلاق، موضوع لذات المسمى، هذا الإنسان الخارجي المسمى بمحمد، وإنما نستفيد من مقدمات الحكمة. فالكل متفق أن عدم التقييد لا يكفي في مثل محمد للإطلاق، بل لا بد من مقدمات الحكمة الشروط الأخرى. إنما الخلاف يختص بأسماء الأجناس. مصنف قال الصحيح هو القول الثاني، وهو أننا نستفيد الإطلاق من أسماء الأجناس ليس بوضعها للإطلاق، بل ماذا؟ بل بمقدمات الحكمة، بالقرينة الخارجية. وعلى هذا قلنا راح يصير الثمرة هاي، أنه ليس دائما أسماء الأجناس تدل على الإطلاق، بل إنما تدل على الإطلاق لو توفرت معها مقدمات الحكمة، لأن هو منشأ الإطلاق مقدمات الحكمة. فاسم الجنس لا علاقة له لا بالإطلاق ولا بالتقييد. الإطلاق والتقييد يحصل من مقدمات الحكمة وعدم مقدمات. توفرت مقدمات الحكمة توفر الإطلاق فاسم الجنس، ما توفرت مقدمات الحكمة لم. فإذا قال يكرم الإنسان هذا اسم جنس الإنسان، ما له علاقة بالتقييد والإطلاق، يعني لا أستطيع أن أستكشف من لفظ الإنسان أن المولى يريد الإطلاق وشمول الإكرام لجميع أفراد الإنسان، أو يريد التقييد وهو اختصاص الإكرام ببعض أفراد الإنسان. لفظ الإنسان لا يدل على ذلك، وإنما أستكشف ذلك، أستكشف إرادة المولى أن يريد الإطلاق وتطبيق وجوب الإكرام على جميع أفراد الإنسان، أو يريد التقييد وتطبيق الوجوب على بعض أفراد الإنسان، أستكشف من مقدمات الحكمة. توفرت مقدمات الحكمة، إذن المولى يريد وجوب الإكرام لجميع الأفراد ويريد الإطلاق. ما توفرت مقدمات الحكمة، إذن المولى لا يريد الإطلاق. كما لو قيد قال أكرم الإنسان العالم، هنا أكيد لا يريد الإطلاق، يريد التقييد. لماذا؟ لأنه واضح ذكر القيد، قيد قامة القرينة على التقييد. المصنف يقول من الصحيح هو القول الثاني، ولتحقيق هذا القول الثاني وإثبات صحته وفرق عن القول الأول لا بد أن ندخل في مسألة اعتبارات الماهية، ثم بعد ذلك يتبين ماذا؟ يتبين أي القولين هو الصحيح. فقال لي كلامنا وين؟ احنا كلامنا فيه هو الماهية، يعني هل الأسماء الأجناس موضوعة للماهية بما هي مطلقة بما هي شاملة لجميع أفرادها. هاي الحيوان الناطق ما هي؟ لفظ الإنسان موضوع لهاي الماهية الحيوان الناطق بما هي مطلقة شاملة لجميع أفرادها. هكذا يبدأ أصحاب القول الأول. أم لا، موضوع للماهية بما هي ماهية، لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق بما هو حيوان ناطق. أما كونه مطلق شامل لجميع أفراده أو مو مطلق ما شامل لجميع أفراده، هذا الوضع ما له علاقة بهذه المسألة كما يبدأ أصحاب القول الثاني. المصنف يقول هنا يذكر اعتبارات الماهية اللي عبارة عن أقسام الماهية وحالات الماهية. فقال الماهية لا يخلو أمرها، إما أن عندما نحكم عليها بحكم، عندما نلحظها لا يخلو أمرها، إما أن تلحظ بالنسبة إلى غيرها أو يقتصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها. إذا لاحظناها بالعلاقة إلى غيرها، ما هي علاقة هذه الماهية؟ هذه الماهية أي ماهية تفترضها؟ ماهية الصلاة مثلا أو أي ماهية؟ ما هي علاقة هذه الماهية مع أمر خارج عنها ليس من ذاتها وذاتياتها؟ لا يخلو الأمر من أحد شروط ثلاثة، إما أن تكون الماهية مشروطة بوجود ذلك الشيء، بمعنى أن الماهية لا توجد ولا تتحقق خارجا إلا إذا تحقق ذلك الشيء الخارجي، وإما أن تكون لا مشروطة بعدمه، مشروطة بعدم بمعنى أن الماهية لا تتحقق ولا توجد خارجا إلا إذا لم يتحقق ذلك الشيء، إلا في حالة عدم تحقق ذلك الشيء، أو تكون لا علاقة للماهية، يعني وجود الماهية لا علاقة له بوجود ذلك الشيء الخارجي وبعدمه. على كلا التقديرين ممكن أن تتحقق الماهية في الخارج، كالصلاة مثلا فبلحاظ بعض الأشخاص، طبعا هو لا توجد عندنا ماهية من أحد الأقسام دائما، يعني ماهية دائما من القسم الأول أو ماهية دائما من القسم الثاني، بل كل ماهية ممكن أن تندرج ماذا في أحد الأقسام الثلاثة، فالأمر نسبي، يعني هذه الماهية بلحاظ هذا الشيء هي من القسم الأول بشرط شيء، بلحاظ هذا الشيء الثاني مثلا هي من القسم الثاني، بلحاظ شيء ثالث هي من القسم الثالث، وهكذا. فما عندي ماهية دائما تكون من أحد الأقسام، وإنما الأمر لحاظي نسبي يختلف من بحسب الشيء اللي نقيس الماهية له. فماهية الصلاة ممكن أن تدرجها في جميع الأقسام الثلاثة بحسب ما تلحظ بالنسبة إليه، فإذا لاحظتها بلحاظ مثلا الطهارة، بلحاظ الاستقبال، الشروط شروط الصلاة، فراح تكون وجود الماهية مشروط بوجود هذه الأمور، بمعنى أن الماهية الصلاة لا تتحقق خارجا إلا إذا تحقق ذلك الشيء. لا يمكن أن توجد الصلاة خارجا، قصدنا لا توجد الصلاة خارجا يعني الصلاة التي يريدها المولى، الصلاة المأمور بها، إلا إذا وجد الاستقبال، إلا إذا وجد الطهارة. يعني قد واحد يقول لا أقدر أصلي بدون طهارة، أقدر أصلي بدون استقبال، فشلون بدون لا تستطيع أن توجد الصلاة خارجا إلا مع الطهارة؟ قصدنا الصلاة التي يريدها المولى، فلا تستطيع أن توجد الصلاة المأمور بها التي يريدها المولى في الخارج إلا بوجود الطهارة، إلا بوجود الاستقبال. فوجود الصلاة المأمور بها بمعنى صحة الامتثال، لا يصح الامتثال خارجا إلا إذا وجدت الطهارة، إلا إذا وجد الاستقبال. فإذا راح تصير الصلاة بلحاظها بين الأمرين بشرطهما، بشرط شيء، بشرط الاستقبال وبشرط ماله، بشرط الطهارة، بمعنى أن وجودها متوقف ومشروط على وجودهما. لكن بلحاظ أشياء أخرى اللي موانع الصلاة، راح يكون وجود الصلاة وصحتها وامتثالها في الخارج متوقف على عدم الموانع وليس على وجودها، على عدمها، كالقهقه مثلا والنجاسة وشيء آخر. لا تستطيع أن توجد الصلاة إلا إذا عدمت هذه الأمور، إلا إذا لم تتحقق هذه الأمور، إذا تحققت هذه الأمور بعد الصلاة لا تستطيع إيجادها في الخارج. فإيجاد الماهية، ماهية الصلاة في الخارج متوقف ومشروط ومقيد بعدم الموانع، بينما كان مقيدا ومشروطا بماذا؟ بالشروط، بالشرائط، مقيدا بإيجاد الشرائط وبعدم إيجاد الموانع، بينما بلحاظ أشياء أخرى غير الشرائط والموانع، هي دائما كل ما هي بلحاظ شرائطها بشرط شيء. هذا ملخص الكلام، كل ما هي بلحاظ شرائطها بشرط شيء، بلحاظ موانعها بشرط لا، بلحاظ غيرهما يوجد عندي شيء لا هو من الشرائط ولا هو من الموانع، القنوت مثلا لا هو من شرائط الصلاة ولا من موانعها، إذا راح تكون الماهية بأجزائه لا بشار. وقلنا يضيفوا له هو لا بشار يكفي للدلالة على هذا القسم الثالث، لكن يضيفوا له كلمة القسم تمييزا عنه تمييزا عن لا بشرط بالمعاني الأخرى. شنو علاقة هذا المبحث بقلنا مبحث مبحثنا وهو الخلاف في المسألة الرابعة، هل الإطلاق يستفاد الأسماء الأجناس من الوضع لوضعها للإطلاق أم من دال خارجي؟ علاقته هو هذا أن سوكت راح يتم الإطلاق على الاعتبار الأول، لا يوجد إطلاق لأن الماهية مشروطة بشيء، مشروطة يعني مقيدة بشيء، إذا لا إطلاق. عندما يأمر بالصلاة يأمرها بقيد الطهارة، إذا الصلاة بلحاظ الطهارة ما فيها إطلاق، وكذلك بلحاظ الموانع هم ما فيها إطلاق لأنها مقيدة ومشروطة بعدم الموانع، لكن راح يكون فيها إطلاق إذا أخذت لا بشرط بإزاء شيء معين. أريد أحكم على الصلاة بالوجوب مثلا وألاحظها بإزاء القنوت، لا أشترطها بالقنوت ولا بعدم القنوت، إذا راح تصير مطلقة من ناحية ماذا؟ من ناحية القنوت. ممكن تظهر يعني خلينا نقول تظهر علاقة هذا المبحث بالخلاف أكثر لو وضحنا الماهية المهملة. هذه راح يصير عندنا هنا لحد الآن ماذا كان قسم كم اصطلاح؟ ثلاثة اصطلاحات، يوجد اصطلاحان آخران إلى الآن كلامنا في اعتبارات الماهية، قلنا يعني في أقسام الماهية، الآن قسم من أقسام الماهية هي الماهية بشرط شيء، قسم من أقسام الماهية بشرط لا، وقسم من أقسام الماهية لا بشرط، يوجد قسمان آخران، يوجد قسمان آخران وهو الماهية المهملة والماهية لا بشرط المقسمي. الماهية المهملة هي الماهية التي لم تلحظ بإزاء أي شيء خارج عنها، هي الماهية التي قصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، لم تلحظ علاقتها بأي شيء خارج عنها. لأن الآن أريد أحكم لي على ماهية بسماع الحظ، هذه أحكم على ذات الماهية بما أقصر النظر فيها على ذاتها وذاتياتها من دون أن الحظ لها علاقة بشيء آخر، يعني الصلاة أريد أحكم عليها بالوجوب، فمرة أقصر النظر على ذات الصلاة وذاتياتها بما هي صلاة من ركوع وسجود وتكبير مثلا، فأقول أنها واجبة، راح تصير ما هي مهملة، لأن عند الحكم عليها بالوجوب أثرت النظر فيها على ذات الصلاة على أفعال الصلاة. ومرة لا، عندما أحكم عليها بالوجوب ما أقصر النظر عند الحكم على ذات الصلاة، بل ألحظ الصلاة بأجاء غيرها، فأقول الصلاة واجبة، وألاحظ ماذا؟ ألاحظ علاقتها بالطهارة، الصلاة واجبة بشرط الطهارة، والصلاة واجبة بشرط عدم القهقه، والصلاة واجبة لا بشرط القنوت. فعند الحكم على الصلاة إذا قصرت النظر على ذات الصلاة وشنو ليش قصرت النظر على ذات الصلاة؟ بأن يكون قصدك فقط بيان الحكم الصلاة بما هي صلاة، ما هي شروطها، ما هي موانعها، هذا مو غرضك الآن، غرضك فقط بيان الحكم الأصلي للصلاة، فقل الصلاة واجبة، فقصرت النظر فيها على ذاتها وذاتياتها، يعني شر ما هي مهملة. بعدين أجي تجي تبين أن ما هي شروطها، ما هي موانعها، الآن أنا ليس في مقام بيان شروطها وموانعها، فقط أريد أقول لك ترى الصلاة واجبة، فقصرت النظر على ذات الصلاة وأخبرتك بحكمها أنها واجبة، هذا قصر النظر على ذات الصلاة والإخبار عن حكمها بأنها واجبة راح تصير الصلاة مهملة، ما هي مهملة. مرة لا، مضافا إلى أني أريد أن أخبرك بوجوب الصلاة، أريد أخبرك بماذا؟ بشرائطها وموانعها والأشياء التي لا هي من الشرائط ولا من الموانع، فأقول لك الصلاة واجبة بشرط الطهارة، فهنا هم قاعدة أحكم على أصل الصلاة بين لك حكمها، وهم قاعدة بين شروطها، فأخذت الصلاة بلحاظ الطهارة وليس الصلاة بما هي الصلاة. فكان كلامنا فيما لو قيست ولوحظت بأجزاء غيرها عند الحكم عليها أحيانا لا تحكم عليها من دون أن تلاحظ علاقتها بما هو خارج عنها، فحينئذ نطلق عليها الماهية المهملة. بس ايه هو صارت باللحاظ يعني فقط، هو هذا الجانب، انه ما صارت تلحظ ناقص صلاة وذاتياته ولا تلحظ أي شيء خارج عنها، وصارت لا تلحظ علاقتها بشيء خارج عنها. فالفرق في اللحاظ، النتيجة الصلاة واجبة ومن شروط كمان الطهارة، لكن غاية الأمر إذا قصرت النظر على ذاتها وذاتياتها معناها لم تبين ولم تفصل شرط الطهارة. إذا لاحظت بأجزاء الطهارة بينت وفصلت شروطها اللي من أجل الطهارة. فالفرق في اللحاظ. أي نعم أي لا يعني مهملة يعني إيه؟ هي الآن الصلاة صارت في القضية، صار راح في الموضوع صحيح موضوع هذا الموضوع عند الحكم عليه صارت لا يلحظ بأجزاء أي شيء خارج عنه، وصارت هو أكو في الحقيقة أكو شيء إشكال موجود وكلام المصنف به يعني عليه بعض الإشكالات وكذا، لكن نقتصر على موجود في الكتاب ولا يكون في إشكال أنه كيف حكمت عليها وكيف لاحظتها بما هي هي. هو نفس المصنف قال لابد في الموضوع الثاني اعتباره وهذا اعتبار ما هي عند الحكم عليها، قال لابد من أن يلحظ بأجزائي ما هو خارج عنه، فأكو في كلام لكن نقتصر على ما موجود في الكتاب. اي نعم اي بل نحن الان كلامنا في مطلق الماهيه يعني اي ماهيه اي بس يصير اوضح مثلا يعني هو عندما اكثر رقبه في الان مثال يضربونه اكثر رقبه اذا خبرك بان اكثر رقبه واجب وانه مثلا من الكفارات يعتبر، فترى اذا فطرت في شهر رمضان متعمدا يجب عليك عتق رقبه، فقصرت النظر على عتق الرقبه هذا العتق بما هو عتق فهذا ما هي مهمله، وانه ترى من خصال الكفاره كما يقول لك عتق الرقبه من خصال الكفاره، ما الاحظ هل مشروط بشيء ما مشروط بشيء، ومره لا الاحظ هذا الشيء عتق الرقبه المشروط بالايمان من خصال الكفاره، فعلى الاول ما هي مهمله لان قصرت النظر على عتق الرقبه على هذه الماهية، وعلى الثاني راح يصير ماهية بشرط شيئين. هنا هي علاقة بالمبحث، وين علاقة هذا المبحث بالخلاف؟ أنه راح يكون عندنا الماهية في حالتين شنو تدل على الإطلاق فيها إطلاقا فأقل بحسب الظاهر يعني، وفي حالتين هي مقيدة صحيح؟ أو صحيح الصلاحات خمسة بشرط شيئين، وبشرط لا ولا بشرط والماهية المهملة ولا بشرط المقصد، الصلاحات خمسة لكن الأقسام زيد الأقسام أربعة أقسام أربعة، لأن لا بشرط المقصد هو مقسم لهذه الثلاثة وراح ينحل في أحد هذه الثلاثة، فالصلاحات خمسة لكن الأقسام أربعة، أقسام الماهية أربعة، ما هي بشرط شيء وما هي بشرط لا وما هي لا بشرط وما هي مهملة. في قسمين تكون الماهية مطلقة يعني ماذا يعني شامل لجميع أفرادها ولو شيء ظاهرا يعني، وفي قسمين هي ما هي مقيدة ما شامل لجميع أفرادها بشرط شيئين واضح أنها أنت كان نقول بشرط شيئين يعني مشروطة مقيدة، بشرط لا عندما وجبت عليك الصلاة ما وجبت عليك مطلقا اشترطت عليك الاستقبال فهي مقيدة راح تصير، واشترطت عليك خيرتها بماله لعدم الفهتها، ففي هذين القسمين الماهية فينه مقيدة فراح تكون خارجة عن كلامنا، لكلامنا وين؟ الماهية المطلقة من أين يستفاد الإطلاق فيها؟ في حالتين راح تصير مطلقة وهو ما لو كانت مهملة قصرت النظر على ذات الإنسان على ذات ماهية الإنسان، أكرم الإنسان الصلاة واجبة قصرت النظر على ماذا؟ على ذات الماهية ولم ألحظها بأجزاء أي شيء خارج عنها، معناها شو راح تصير؟ مطلقة بس فيه يعني خلينا نقول بأول وهلة تكون مطلقة لأن لم يؤخذ فيها أي شيء عند أصحاب القول الأول تكون مطلقة، عند أصحاب القول الثاني تكون مطلقة، خلينا نقول الآن مطلقة الماهية المهملة ترى الصلاة واجبة، لاحظت قصرت النظر على الصلاة بما هي الصلاة ما هي شروطها ما ذكرت أي شرط فيها لأني لم ألحظها بأجزاء ما هو خارج عنها، فما لم أذكر أي شرط لها إذا راح تصير نقول مطلقة، وكذلك لا بشرط قسمي هما هي مطلقة لأن أوجبت عليك الصلاة مطلقة من حيث القنوت لا مشروطة بالقنوت، كيف تكون مقيدة لو كانت مشروطة بوجود شيء أو مشروطة بعدمه بلحاظ الخلوص هي لا مشروطة بوجود الخلوص ولا مشروطة بعدمه، إذن هي ما مقيدة مطلقة. فالما هي المهملة مطلقة، الما هي اللا بشرط القسمي هم مطلقة، لكن الفرق بينهما ماذا؟ أن هناك صارت مطلقة لأن لم تلحظ بأجزاء ما هو خارج عنها، وهنا صارت مطلقة لأن لوحظت بأجزاء ما هو خارج عنها ولم تشترط به. الصلاة لاحظتها بأجزاء القنوت ولم أشترطها لا بوجود القنوت ولا بعدمه فهي مطلقة، بينما هنا لم ألحظها بأجزاء القنوت أصلا، جيت خبطت قلت لك الصلاة واجبة ما عندي أي لحاظ لمسألة القنوت، هل هي مشروطة بالقنوت ولا مشروطة بالقنوت؟ فالذين هاي ما هي المهملة راح تكون هي دعوة شنو؟ دعوة أصحاب القول الأول دلالة الماهية على الإطلاق قصدهم بها شنو؟ الماهية المهملة، يعني اللي يكفي فيها عدم لحاظ القيد، وما قالوا يكفي عدم التقييد لثبوت الإطلاق، إن هاي الثمرة المهمة بين القولين، أصحاب القول الأول يكفيهم عدم التقييد علما لتمامية الإطلاق، إذا قال أكرم الإنسان لم يقيد بشيء خلاص تحمل على معناه الحقيقي وهو الماهية المطلقة فيكون دال على الإطلاق. حتى لو كان عدم ذكر القيد لأجل عدم لحاظه، قال إن شاء الله حتى لو كان ذكر القيد لأجل عدم لحاظه فراح تصير الماهية، تصير الماهية مطلقة لأن لم يقيد معناها، المهم أنه لم يقيد، حتى لم يقيد لأنه لاحظ القيد ولم يذكره أم ماذا؟ أم لم يلحظه أصلا، المهم قال أكرم الإنسان وسكت، فسواء لاحظ قيد العالم ولم يأخذه أم لم يلحظه أصلا، على كلا التقديرين هو لم يقيد، ما دام لم يقيد خلاص الإنسان دال على الإطلاق. أصحاب القول الأول، أصحاب القول الثاني يقول الله إنما يتم الإطلاق لو لاحظ القيد ولم يقيد، قال إن شاء الله يعني إن كانت الماهية لا بشرط القسمي، أما إذا لم يلحظ القيد أصلا فإن كانت الماهية مهملة هاي ما فيها إطلاق. لو قال أكرم الإنسان فهنا ما قيد بالعالم، ليش ما قيد بالعالم؟ لأنه لم يلحظ العالم، يقول ما دام لم يلحظ العالم إذن ما تفتحتم بالإطلاق، لعله لم يلحظ العالم لأنه ليس في مقام البيان من جهة العالم، لأنه لا يمكن مثلا أخذ التقييد بالعالم، لكنه إنما يتم الإطلاق إذا لاحظ العالم. هاي أصحاب القول الأول، الثاني هكذا يدعون، إذا لاحظ القيد ولم يأخذه فالماهية راح تصير لا بشرط قسمي حينئذ يتم الإطلاق في الماهية، أما إذا لم يذكر القيد لأنه لم يلحظه أصلا إلا الماهية المهملة هذا ما فيه إطلاق، حينما أصحاب القول الأول يقول لا حتى هذا فيه إطلاق. هاي علاقة المسألة عبارات الماهية بالخلاف. الخلاف الآخر اللي هو نقول خلاف فرعي راح يصير، وهو أن الماهية المهملة هل هي نفسها الماهية لا بشرط المقسمي بأن راح يكون مترادفين أم هما متغايران؟ قولان في المسألة، الصحيح عند المصنف هو أنهما متغايران، الصحيح عند المصنف هو أنهما متغايران، ويذكر لذلك برهانين ودليلين. البرهان الأول والدليل الأول هو ماذا؟ هو أن هناك تناقض بين معنى الماهية، أو خلينا نقول فيه مقدمتان، الدليل الأول على تغاير الماهية المهملة ولا بشرط المقسمي أنهما اصطلاحان متغايران، الدليل الأول مؤلف المقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية لو كانت نفسها لا بشرط المقسمي لازم ذلك أنها مقسما للاعتبارات الثلاثة، لو كانت الماهية المهملة مرادفة لله بشرط المقسمي لكانت مقسما للاعتبارات الثلاثة، لأن الله بشرط المقسمي أكيد مقسم من الاعتبارات الثلاثة، فلو كانت الماهية فيأخذ الشكل الأول يعني اللهم صل على محمد، الله بشرط المقسمي مقسم من الاعتبارات الثلاثة والماهية المهملة نفسها الله بشرط المقسمي، إذن شنو؟ إذا هم راح تصير مقسم الاعتبارات الثلاثة، خلاص إن شاء الله. هذا المقدمة الأولى، لو كانت الماهية المهملة مرادفة للماهية لا بشرط المقسمي لازم ذلك أنها مقسمة للاعتبارات الثلاثة، لأن لا بشرط المقسمي هو مقسم للاعتبارات الثلاثة. المقدمة الثانية، لكن يلزم من ذلك كون الشيء مقسما لنقيضه،
أو قل، لكن معنى الماهية المهملة مناقض لمعنى الاعتبارات الثلاثة في التفسير المقدمة الثانية، لكن معنى الماهية المهملة مناقض لمعنى الاعتبارات الثلاثة. ليش؟ لأن الماهية المهملة هي التي لم تلحظ بأجزاء غيرها، بينما الاعتبارات الثلاثة مقسمها الماهية التي لوحظت بأجزاء غيرها. النتيجة ماذا؟ إذا لا يمكن أن تكون الماهية مقسما للاعتبارات الثلاثة. ليش؟ لأنه لو جعلتها مقسم الاعتبارات الثلاثة راح يصير المقسم مناقض لأقسامه، وهذا ما ممكن. فإذا كان الماهية لا يمكن أن تكون مقسما للاعتبارات الثلاثة، إذن هي ماذا؟ إذن هي غير مرادفة لله بشرط المقسمين. إذن هي غير قياس استثنائي، تصير على شكل قياس استثنائي أن الماهية المهملة لو كانت مقسم، لو كانت مرادفة لله بشرط المقسمين لازم ذلك أنها مقسمة للاعتبارات الثلاثة، ولكن لا يمكن أن تكون مقسمة للاعتبارات الثلاثة لأجل التناقض بين معنى المهملة ومعناه. إذن ما هي ماذا؟ إذن هي غير مرادفة لله بشرط المقسمين. البرهان الثاني، الدليل الثاني على تغايرهما، أن الماهية المهملة لو كانت مرادفة، هم تأتي بالمقدمة الأولى نفسها مع البرهان السابق، ماهية المهملة لو كانت مرادفة لله بشرط المقسم لكانت مقسما للاعتبارات الثلاثة، ولازم ذلك إذا كانت مقسم الاعتبارات الثلاثة أنها ليس لها وجود ذهني في عرض وجودات الأقسام الثلاثة، لأن المقسم لا وجود له، لا وجود ذهني له في عرض وقبال أقسامه، وإنما يوجد بوجود أحد أقسامه. فالماهية المهملة لو كانت مرادفة لله بشرط المقسم لكانت مقسما للاعتبارات الثلاثة، ولازم ذلك كونها مقسم الاعتبارات الثلاثة أنها ليس لها وجود ذهني مستقل عن وجودات الذهنية للاعتبارات الثلاثة، لكنها لها وجود ذهني مستقل تستطيع أن تتصور الماهية بما هي ماهية من دون أن تلحظ الصلاة بما هي صلاة، تصورها الآن، هذا معنى وجود الذهني، يعني التصور، أتصور الصلاة بما هي صلاة من دون أن ألحظها بأجزاء أي شيء خارجي، وفي نفس الوقت ممكن أتصور الصلاة بلحاظ الاستقبال والصلاة بلحاظ القنوت مثلا، الصلاة بلحاظ، ففي نفس الوقت اللي تستطيع أن تتصور فيها الصلاة بما هي صلاة أيضا تستطيع أن تتصور فيها الصلاة مقيدة بالاستقبال، فصار يوجد وجودان ذهنيان مستقلان. إذا ماذا؟ إذا لا يمكن أن تكون الماهية المهملة مقسما للاعتبارات الثلاثة. ليش؟ لأن لها وجود ذهني مغاير للوجودات الذهنية للاعتبارات الثلاثة، فلا يمكن أن تكون مقسما لها. إذا لا يمكن أن تكون مقسما لها، إذا هي غير مرادفة لله بشرط المقسم. ثم تطرق المصنف إلى معاني اللابشرط، فقال اللابشرط فيه ثلاث معاني. المعنى الأول أننا يمكن أن نصف الماهية، طبعا اللابشرط هو راح يعتبر وصف، هذا اللابشرط وصف، ومن هو الموصوف؟ الماهية. الماهية توصف لابشرط، توصف لابشرط، خلينا نقول في ثلاث موارد الماهية ممكن أن تصفها بأنها لابشرط، في ثلاث موارد. المورد الأول ما لو كانت مهملة تستطيع أن تصفها لا بشرط. يعني شنو معنى المهملة؟ هي التي لم تلحظ بأجزاء غيرها، فإذا تستطيع أن تطلق عليها لا بشرط غيرها، لا بشرط لحاظ غيرها، مو لا بشرط غيرها، لا بشرط غيرها راح يدخلها من القسم الثالث. فالماهية المهملة التي لم تلحظ بأجزاء غيرها تستطيع أن تعبر عن ذلك، تقول هي الماهية المهملة هي الماهية لا بشرط لحاظ غيرها، هي الماهية التي لم يشترط فيها لحاظ غيرها، هاي الماهية المهملة لم يشترط فيها، ممكن تكون الماهية مهملة إذا لم تلحظ بأجزاء غيرها، بينما إذا كانت غير مهملة حتى تكون غير مهملة يشترط أن نلاحظها بأجزاء غيرها، حتى تكون الماهية غير مهملة يشترط أن نلاحظها بأجزاء غيرها، لكن إذا كانت مهملة لا يشترط، بل يجب، مو فقط لا يشترط، يجب أن لا تلحظ بأجزاء غيرها، فتستطيع أن تصف الماهية المهملة بلا بشرط، يعني لا بشرط لحاظ أي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها. المورد الثاني الذي يصح أن تصف به الماهية لا بشرط هي الماهية التي، الماهية لا بشرط المقسم، الماهية التي لوحظت بأجزاء غيرها، هاي هم تستطيع أن تصفها لا بشرط، أم تستطيع أن تصفها لا بشرط التي لوحظت بأجزاء غيرها، لكن لا بشرط راح يصير عن شيء آخر مو عن لحاظ أي شيء خارج عنها. فهو ماذا؟ وهو لا بشرط أحد الأقسام الثلاثة: الماهية التي لوحظت بأجزاء غيرها توصف بأنها لا بشرط، لا بشرط أحد الأقسام الثلاثة. فسيوجد هنا تفسيران شنو لا بشرط أحد الأقسام الثلاثة، يعني إذا تحدث عن المقسم فشلون تقول لا بشرط أحد الأقسام الثلاثة، وكل مقسم لابد أن يندرج في أقسامه، فكيف ما هي لا بشرط المقسمي اللي المقسم للاعتبارات الثلاثة سميت لا بشرط، يعني لا بشرط أحد الاعتبارات الثلاثة. يوجد تفسيران، التفسير الأول اللي ذكرناه سابقا وهو ماذا؟ وهو أنه لا بشرط يعني خلينا نقول في أول وهلة هي لا بشرط أحد الاعتبارات الثلاثة، كأنما توجد في الماهية لا بشرط المقسمي توجد مرحلتان: مرحلة لحاظ الماهية بأجزاء ما هو خارج عنها، ومرحلة ماذا؟ مرحلة خلينا نقول تعيين هذا اللحاظ، توضيح هذا اللحاظ، إدراج هذا اللحاظ في أحد الأقسام الثلاثة. يعني مرة أجي ألحظ الماهية بأجزاء القنوت، هذه مرحلة أولى لاحظت علاقتها بالقنوت، كأنما أجيت سألتك عنها، سألت شنو علاقة الصلاة بماذا؟ بالقنوت. هاي تمت المرحلة الأولى وهي ماذا؟ وهي لحاظ الماهية بأجزاء ما هو خارج عنها. بعد ما عرفت وين اندرجت، كأنما سألت المعصوم ما هو علاقة الماهية الصلاة بالوضوء، فهنا فقط يوجد لحاظ، وين يندرج هذا اللحاظ ضمن اعتبار بعد ما جاوبني المعصوم؟ إذا جاوبني المعصوم حينئذ راح أعرف هذا اللحاظ وين اندرجه. إذا قال المشروطة بالوضوء راح تكون بشرط شيء، مشروطة بعدمه راح تكون بشرط لا، غير مشروطة لا بوجود لا راح تكون لا بشرط. فلا بشرط أحد الاعتبارات الثلاثة قصدهم بي يعني ماذا؟ يعني هي الماهية التي لوحظت بأجزاء غيرها ولم يتعين هذا اللحاظ في أحد الأقسام الثلاثة. هو اللحاظ لأول وهلة، لحاظ الماهية بأجزاء غيرها لأول وهلة لا بشرط أحد الأقسام الثلاثة. يعني بمعنى أنه بعدنا لم ندرج الماهية التي لاحظناها بأجزاء غيرها في أحد الاعتبارات الثلاثة. فهنا إذا فقط لاحظت الماهية بأجزاء غيرها من دون أن تدرجها في أحد الاعتبارات الثلاثة تستطيع أن تصفها بأنها لا بشرط. ما هي شنو علاقتها بالقنوت؟ لحد الآن هي لا بشرط القنوت، لأن ما ثبت، ما جاوبت على هذا، ما جاوبت على السؤال، فلحد الآن هي لا بشرط القنوت. إذا جاوبني الإمام راح أعرف هل هي بشرط أو لا بشرط فعلا أو بشرط لا. وتفسير ثاني وهو أنه قصدنا لا بشرط أحد الأقسام، هذا كأنما قاعدة عامة في كل مقسم لا بد أن تفترض ذلك، كل مقسم هو غير مشروط بأحد أقسامه. لأن إذا كان المقسم مشروط بأحد أقسامه بعد ما راح يصير، ما راح يصير مقسم للأقسام الأخرى. إذا أقول الكلمة مثلا مشروطة بالفعل، معناه راح أخرج الاسم عن الكلمة وراح أخرج الحرف عن الكلمة، مو صحيح؟ لأن الكلمة دائما مشروطة بالفعل. فيقولون المقسم دائما كقاعدة عامة سواء كانت الماهية ولا غيرها، دائما المقسم لا بشرط أحد أقسامه، بمعنى أنه لا يجب ولا يتعين في أحد الأقسام، بل ممكن أن يندرج ضمن هذا القسم، ممكن أن يندرج ضمن هذا القسم، وهذا اعتيادي. وإلا كيف صار مقسم إذا ما ممكن أن يندرج في هذا القسم؟ معنى المقسم هو الشمول لعدة أشياء، المقسم هو ما كان شاملا لعدة أشياء، بحيث يمكن هذا اللي في البرهان الثاني ذكرنا أن الماهية لا بشرط المقسمي لا وجود ذهني لها، وإنما وجودها الذهني وين يتحقق؟ بوجود أحد الأقسام الثلاثة. إذا وجد لا بشرط وجدت الماهية لا بشرط المقسمي، إذا وجد بشرط لا، إذا وجد لا بشرط راح توجد الماهية لا بشرط المقسمي. فقصدنا من لا بشرط أحد الأقسام يعني أنه لا يتعين في وجود لا بشرط المقسمي وجود واحد من هذه الأقسام، بل ممكن أن توجد بوجود القسم الأول، ممكن أن توجد بوجود القسم الثاني، ممكن أن توجد بوجود القسم الثالث، كل واحد يحقق المقسم. هذا قصده من اللا بشرط المقسم. سميت لا بشرط، ويقول المصنف لا بشرط يعني لا بشرط اعتبار البشرط شيء، لا بشرط أحد الاعتبارات الثلاثة، لا بشرط اعتبار البشرط الشيء واعتبار البشرط لا واعتبار لا بشرط، يعني معنى أنه لا يفترض ولا يجب في وجود المقسم وجود هذا بالخصوص، لا ممكن يوجد هذا يحقق لي المقسم، يوجد القسم الثاني يحقق لي المقسم، يوجد القسم الثالث هم يحقق لي المقسم. هذا تفسير آخر لله بشرط المقسم، لأن الماهي أن المقسم لا يتعين وجوده في وجود أحد أقسامه، بل ممكن أن يوجد لوجود أي قسمين، أي قسم تسترضى هذا المعنى، أي قسم تسترضى ممكن يحقق لك المقسم في اعتيادي هذا. ولا إذا قصرت المقسم على أحد الأقسام بعد ما راح يصير مقسم للأقسام الأخرى، راح يكون خارج عني. إذا كان الاسم لا يحقق لي الكلمة، لماذا؟ لأنك استرقت في الكلمة الفعلية أن يكون أن تكون فعلا، والاسم لا يحقق الكلمة، إذا الكلمة ليست مقسما للاسم، فراح يصير أجنبي عنه وهو أجنبي عنها أيضا. المورد الثالث الذي يصح أن توصف فيه الماهية باللا بشرط هو الاعتبار الثالث، لا بشرط تسمي، لأن الماهية في الحق بأزاء شيء ولا تشترط بوجوده ولا تشترط بعدمه، إذن هي لا بشرط، لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم، الماهية لا بشرط القنوس، يعني لا بشرط وجود القنوس ولا بشرط وجوده ولا بشرط عدم القنوس. ويصلون هناك مورد رابع للماهية لا بشرط، لكن فيه خلاف فيما بينهم، يعني هناك معنى الرابع، إذا تقول معنى الرابع للا بشرط، لكن نقتصر احنا الآن على هذه الثلاثة. ثم اعتبار الماهية عند الحكم عليها يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.